بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وحفظ الله الأحياء منهم ومن لهم حق علينا. قال الفصل الثالث في آداب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته وهو 14 نوعا. قال الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، هذا الذي يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه، بخطبته، بمحاضرته، بدرسه، بنصحه، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وجه الله. فإذا قصد الداعي هذا الأمر وكان هذا هو ركيزة دعوته ومنه المنطلق، بإذن الله عز وجل أفلح في دعوته وأثمر في دعوته وكثر خيره بسبب الإخلاص. فعلى قدر الإخلاص يبارك لك في عملك. ولذلك ماذا قال السلف عند ابن المبارك؟ قال: رب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية. كم من عمل يسير إلا أنه مخلص خالص العمل كبره الله عظمه وانتشر وإن كان يسيرا. ورب عمل كبير جدا صغرته النية، لا ترى له ثمرة ولا قبول ولا شيء، بل مردود العمل عليه. وهكذا كل عبادة، عبادة تخلو من الإخلاص مردودة على صاحبها. بل وتعلمون في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، عبادات عظيمة: عالم، متصدق، مجاهد. إلا أنه شاب هذه العبادات الرياء، لم تكن لوجه الله. فيقول هنا مؤدبا لنا جميعا أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى. أن يدخل الإنسان في هذا الصميم أنه ممن يبلغ الوحي. قال: وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. أيضا جاء: حتى الحوت في البحر، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليدعون لمعلم الناس الخير. كفى بهذا العلم زي أنه ينال الإنسان هذا الدعاء من جميع الخلق، من جميع الخلق وهم يدعون لك. الآن لو أن هؤلاء فقط دعوا لشخص لفرح الإنسان، هذا يدعو له وهذا يدعو له، 100 فرد. كيف لو كان الذي يدعونا لك 1000 لو دعا لك 1000؟ كيف الذين لو دعوا لك 1000000؟ كيف لو كانوا مليار؟ كيف لو كان هذا العدد لا يعلمهم إلا الله يدعون لك وتبتغي بدل العلم خيرا منه؟ قال أحمد: إن العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، لا يعدله شيء. مهما تصورت عبادة بعدما أوجب الله عليك لا يمكن أن يعدل العلم شيء إطلاقا. قال: لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم، لفوز عظيم، نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. انظر ما أعظم هذا الكلام من هذا الإمام الذي وجد لذة العلم وطعم العلم، لأن للعبادة طعم. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الإيمان. فترى أن للإيمان طعم وحلاوة ولذة، كلما ازداد العبد من العلم ازداد لذة وطعما له. قال: لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، أي العلم، وإن نيله لفوز عظيم، نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. ما أعظم هذا الدعاء، نعوذ بالله من قواطعه، أي يقطعك عن العلم، ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. إذن هذه الوصية الأولى للمعلم، أن يقصد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاص في المعلم، حتى أنت أيها الطالب، أنا وأنت وكل المسلمين في سائر العبادات، في جميع العبادات، المعلم والمتعلم، العالم والطالب، الصغير والكبير، لا بد من إخلاص، لا بد. لذلك ماذا قال السلف؟ إن لم تخلص فلا تتعب، لا تتعب إذا ما في إخلاص، بل يصير وبالا عليك. تخيل عالم مضى من عمره أكثر من 70 عاما وهو يتعلم ويعلم، إلا أنه ليس لوجه الله، شابه الرياء والسمعة وحب الظهور، وهكذا ربما مجاهد تقطعت أوصاله وهو يقاتل الكفار حقا وسالت منه الدماء، بل وقتل، إلا أنه لم يكن لله. وذاك ربما تصدق وأنفق ملايين بل مليارات، وكم سد من فقراء وأعطاهم حقا، أعطى الفقراء، إلا أنه لم يكن لله. قال رحمه الله: الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. لذلك جاء عن سفيان قال: طلبنا العلم غير الله فأبى الله إلا أن يكون له. قال أهل العلم: ليس معناه رياء، طلبنا العلم ليس لله، إنما بمعنى حب، طلب العلم حبا للعلم، لأن الجهل ما في أحد منا يحب أن يوصف بالجهل، جاهل، صفة الجهل صفة ذميمة تأباها النفوس، تأبى النفوس الجهل. فقالوا: طلبنا العلم غير الله، أي بمعنى إنما طلبناه حبا فيه ليرفع عن نفسه الجهل، فأبى إلا أن يكون له. فأنت إياك أن تأتيك من هذه القواطع: إذن أنا عندي رياء أو أنا عندي شيء حتى أترك هذا، لا، أنت ما أتيت إلا من أجل أن تتعلم وتعلم. قال بعض السلف: طلبنا العلم، ذكر هنا وسفيان، طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، ذكر هنا على أنه أيضا جاء من قول سفيان وجاء من قول حبيب بن أبي ثابت. قال: قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، ويعلمه بعد أنسه به، أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العالية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. يعني كل هذا يتعلق أيضا على يدخل شيئا منه في شيء منه فيما مضى. يقول المخلص أيضا يا أخوة يجعل الله له سداد حتى في قوله إن نصح قبل تجد له تأثيرا، إن أمر قبل. ما من خير دخل فيه أو طرقه إلا بارك الله له فيه بسبب إخلاصه. وقد مر معكم ذكر أنه ابن الجوزي ذكر بعضهم غيره فيه حين أتى له ابنه فقال يا أبتاه لماذا إذا خطبت أبكيت؟ بكيت وأبكيت، تبكي ويبكي الناس من خطبك، وإذا خطب غيرك لا ترى التأثير. قال يا بني ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. كانوا بالجاهلية إذا مات إنسان ذهبوا يستأجرون النساء من أجل أن يبكين على هذا الميت، يعطوا هذه كذا وهذه قليل تبكي. الآن هذه الذي استأجروها أن تبكي على جارها أو على رجل من مسافة بعيدة، وامرأة أخرى مات ابنها، هل بكاء المرأة التي مات ابنها كبكاء المرأة التي ليس ابنها؟ لا بعيد، لا شك أن تلك تبكي من أجل مال وتلك تبكي من أجل فلذة كبدها. فذلك يقول ليس النائحة الثكلاء التي فقدت ولدها كالمستأجرة التي تبكي مقابل شيء. معنى هذا الذي يتكلم من قلبه تقع في القلب، وليس معنى ذلك رياء العلماء، لا، إلا أن الإخلاص يا أخوة يتفاوت، الإخلاص يتفاوت من هذا إلى هذا يتفاوت. ليس معنى أن ذاك عنده رياء وهذا لا، قد يكون ليس عنده رياء، إلا أن الإخلاص يعظم. كما أن الإيمان يتفاوت من هذا إلى هذا، فإخلاص هذا غير إخلاص هذا، غير هذا. فالإيمان يتفاوت مراتب، والإخلاص كذلك وهو من الإيمان، فيفترق أو يختلف إخلاص هذا من إخلاص هذا. وإن كان ربما ذاك يعني أكثر منه علما وذاك أقل منه علما وهكذا. الشاهد من هذا الإخلاص. ولذلك انظروا لماذا قالوا بعض الموحدين يدخلون النار والبعض لا يدخل، ذاك وقع في معاصي وذاك وقع في معاصي، وذاك موحد وذاك موحد، ذاك يدخل النار وذاك لا يدخل النار. قالوا يتفاوت الإخلاص في مراتب شروط لا إله إلا الله، قالوها قالوها جماعين. إلا أنه أوتظن أن إيمان هذا كإيمان هذا، وصدق هذا كصدق هذا، وإخلاص هذا كإخلاص هذا، وقبول هذا كقبول هذا، وقس على ذلك. فالأمر عائد إلى التفاوت في ذلك. فإذا إذا عظم الإخلاص عظمت البركة وعظم النفع على قدر إخلاص المرء. ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة، بل ذكروا عنه أو عن غيره حين أتى له بعض العبيد فقالوا يا إمام اخطب، نريد أن تخطب على أنهم يعتقون العبيد. فقيل مكث عاما كاملا، سنة كاملة لم يخطب، حتى قالوا كان يحمل الحطب على ظهره، فجمع مالا فأعتق، طبق انظر فعل قبل، ثم ارتقى على منبره فخطب بالجمعة على عتق العبيد. قيل في خطبة واحدة اعتق 1500 من العبيد، 1500 من العبيد. فإذا الإخلاص يا أخوة له دور، له دور. ما أعظم العامل إذا عمل عملا ويريد به وجه الله، لا يريد ثناء ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا رياسة ولا حب الظهور. أبالله عليك، إذا أراد العبد بعمله وجه الله وذاك يدخل في قلبه شيء من غير ذلك، لا يستوي هذا من هذا. فإذا ذاك أراد الرفعة من الله وأراد الخير من الله وأراد الملك من الله، وذاك أراد ربما غير ذلك، فلا يستوي هذا وهذا. ما أعظم الإخلاص، ما أعظم الإخلاص يا أخوة، وأدلته كثيرة جدا، ومن الكتاب والسنة وأقوال السلف الإخلاص. فاصلح النية. لذلك ماذا قال سفيان أو عن غيره؟ ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد من معالجتي لنيتي. انظر كيف يحاربون أنفسهم. ما عالجت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي. إمام أحمد يأتيه رجل فقال يا إمام نعود فلانا أو نعم نعود فلانا مريضا، فقال انتظر. قال لماذا؟ قال حتى أخلص النية، أنوي. بل ذكروا أن أحمد رحمه الله كان إذا خرج من بيته يستحضر 100 نية، إذا رأى حجرا أزاحه، إذا رأى شوكا أزاحه، إذا رأى محتاجا أعانه، إذا رأى رجلا سلم عليه، إذا رأى مر بمريض أعاده، وهكذا. النية النية إصلاح القلوب. ولذلك تعلمون حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنسأل الله أن يخلص النية وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، فبصلاح القلب تصلح الحياة، فبصلاح القلب تصلح لك الدنيا والآخرة. هذا جماع هذا الكلام: بصلاح القلب تصلح لك الدنيا والآخرة. إذا أصلحت قلبك أصلح الله بك، إذا أصلحت قلبك أصلح الله بك. قال الثالث: أن يرغبه في العلم. أي ينبغي للمعلم أن يرغب مريد العلم بالعلم. ترغيب في العلم له أمر عظيم، لا تثقل عليه، لا تثقل عليه. ولو حفظ آية، بل ولو نصف، دعه يحفظ. ولو حديثا، ولو نصف حديث، بقدر ما يستطيع. يوم من الأيام ما استطاع أن يسمع، يوم يومين دعه. النفس يحصل للعبد ما هو عند صغارنا وعندنا نحن الصغار، بل عند علمائنا يحصل من الفتور أو لا؟ أو تظن أن الهمة واحدة بين هذا وهذا؟ فصعب عليك أن تجعل همة هذا الصغير كهمتك، وأن تكون همتنا كهمة علمائنا، هذا محال. فالنفس تريها الملل والكسل والخمول والضيق والملل، لكن تحتاج إلى شيء. وذلك الترغيب في العلم له دور عظيم. لا تجعل العلم عند الطالب ثقيلا، لا تجعله ثقيلا، انتبه، لا تثقل عليه في تدريسك وفي غيره. يعني حاول كيف تدخل الفائدة، تدخل الفائدة لهذا الشخص، لهذا الطالب، على حسب فهمه. وذلك ماذا قال علي: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني حدث الإنسان خاطبه على قدر عقله. فأنت قد تخاطب هذا ما لا تخاطب هذا. الآن أضرب لكم مثالا: هل إذا خطب الخطيب أو حاضر المحاضر أو من يأتي من مشايخنا أو من إخواننا الدعاء، هل ما يلقي بخطبته ومحاضرته ونصح بين طلاب العلم كما يلقي عند العامة؟ هذا لا، لا شك أن العامة لا يستوعبون ما يستوعبه طالب العلم. والوقت الذي ربما قد يكون في المركز، إذا حاضر المحاضر قد يحاضر ساعة ساعتين أو أكثر، لو ذهب عند العامة ومكث ساعتين سيظل مع السواري فقط، ربما إذا مكث واحد أو أقل أو أكثر نيام، وربما مرة ثانية لو رأوا دخل باب المسجد سيخرجوا من باب آخر. هذا إيش أتى من دين هذا؟ حاضرنا ساعتين ثلاث. فانظر هنا ماذا يقول: قال أن يرغبه في العلم. قال: وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار، ويرغبه مع ذلك يعني أول ما ترغبه فضائل العلم وما للعلماء من مزية وما للعلم من فضيلة. قال ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيل من الاقتصار على الميسور، يعني هذا بالتدريس، يعني يقول إذا درس المدرس يعني كما ذكر بعض أهل العلم قال ترى البعض يعني ما يصعبنا جميعا، بإمكانك تأتي مثلا لثلاثة الأصول وتجمع 10 كتب، أيقظ هذا النائم، 10 كتب بين يديك من شروح أهل العلم، وتنظر كل عالم ماذا قال في البسملة وتكتب وتنظر ماذا قال في الحمدلة وتكتب، يعني ربما تمكث تدرس 3 الأصول 3 أشهر 4 أشهر، بل ذكر بعضهم قال ترى إلى بعض المدرسين يأتي إلى الباء ويأتي بالباء في المعجم، الباء من أول من كتب الباء، يعني من كتب أول ما نقط الأحرف، ويأتي بالباء في عند كل فرقة من الفرق، ماذا الباء عند أهل السنة وعند المعتزلة وعند الفقهاء، ولماذا قالت المعتزلة الباء مثلا يعني لأهل السنة للاستعانة، وفي الفقهاء قالوا الملامسة والمصاحبة وكذلك المعتزلة، ويرد عليهم. ثم يأتي في اليوم الثاني الباء محل الإعراب لها ولماذا قدم البسملة، ثم يأتي في اليوم الثالث ويأتي في الفعل المحذوف هنا هل مقدم أو مؤخر، ولماذا كان مقدم ولماذا كان مؤخر ولماذا كان التقدير فعلا ولم يكن اسما، ثم يظل ربما قال في البسملة أكثر من 3 دروس 3 أيام في البسملة. وإذا دخل في اسم الرحمن في اسم الرحيم والأسماء الخاصة وما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم ويذكر الأشياء الكثيرة جدا ربما يظل عدة دروس في البسملة. بالله عليك هذا طالب أول مرة مثلا يحضر درس ماذا سيقول؟ هذه البسملة كيف لو دخل هذا الكلام كامل؟ ولا ستراه يوما. وذلك جاهل الطالب ما يعرف. لذلك ذكروا أن رجلا ذات مرة دخل فصلى صلى مع الناس، قالوا وكأن الإمام قرأ البقرة هذا صار محرجا، قالوا كأنه في الصف الأول أنه في القيام أو غير ذلك، الله أعلم في صلاة فيما يذكرون، فبقي محرجا أن يخرج أمام الناس. دخل في اليوم الثاني أراد أن يصلي بدأ بصورة الفيل الإمام، قال أمس البقرة واليوم فيل وأنا من هنا، خرج. فيعني حاول تعقيد الطالب العلم وكثرة الحواشي كما يقول بعض العلماء يخرج ولا شيء، لكن تفكيك عبارات للطالب. الشاهد من ذلك أنت في فقرة مراد بها من التوحيد، أما تأتي لك إلى تفسير الآية كل ما قال العلماء في تفسير الآية وكل ما حصل كذا تأتي بالمسائل الفقهية فيها وغير ذلك غلط. قال هنا انظر والتدريج في العلم، قال وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك، أي يرغب الطالب أنه اقنع بما أعطاك الله. قال بذلك من شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل حساده. يقول كل هذه إذا ابتعدت عن الدنيا حصلت على هذا وأجدر لحفظ العلم وازدياده، ولذلك قل، انظر ماذا يقول الإمام رحمه الله، ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله. لله أبوك. قال يقول الألباني رحمه الله الحق ثقيل فلا تثقلوه بسيء الأخلاق، رحمه الله ورحم الله جميع علمائه، أثروا للأمة علما غزيرا يتحملون كل المصائب والهموم والغموم من أجل أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وكم ردوا على الألباني من المبتدعة يتكلمون فيه ويطعنون فيه فرحمه الله.